بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الأفاضل، الله سبحانه وتعالى لما خلق الخلق خلقهم لغاية عظيمة. هذه الغاية هي أن يعبدوا الله عز وجل ويوحدوه، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. وقال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. هذه الغاية واضحة عند من بصره الله عز وجل بكتاب الله، وعلم سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله لما أرسلهم الله. الله سبحانه وتعالى ما أرسل الرسل فقط ليحسن الأخلاق، أو أرسل الرسل لأجل أن يجمع الناس على غير هدى، وإنما أرسلهم لأجل تحقيق توحيده، أن يعبد وحده لا شريك له، أن يحققوا كلمة لا إله إلا الله. ولذلك قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة أرسل الله عز وجل رسولا، هذا الرسول يدعوهم إلى عبادة الله سبحانه وتعالى. ومعنى عبادة الله أن يفرد بالعبادة وحده دون سواه، وهذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم قومه، فأمرهم أن يوحدوا الله عز وجل ولا يشركوا معه أحدا كائنا من كان. ولما جاء صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة كانوا يعرفون الله، ما كانوا ينكرونه، كما قال الله عز وجل عنه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فكانوا يقرون بأن الخالق هو الله سبحانه وتعالى. إذن ما هي نقطة الخلاف بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل قريش؟ نقطة الخلاف كانت في أن يفرد الله بالعبادة. كانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، كما ذكر الله عز وجل عنهم ذلك. عبدوهم ليتخذوهم شفعاء عند الله سبحانه وتعالى، ما رضي الله منهم ذلك. كانوا يطوفون حول الكعبة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم، أهل قريش كانوا يحجون، كان بعضهم يصوم، وبعضهم ينذر النذور، وبعضهم يعتكف، وبعضهم يتصدق، وبعضهم كان صاحب خلق كحاتم الطائي ومن ذكر التاريخ سيرته. فكانوا إذا طافوا حول الكعبة يقولون: لبيك اللهم لبيك، وهذا مما ورثوه من دين إبراهيم عليه السلام، لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا تملكه وما ملك. فكانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى غيره، وكان حول الكعبة من الأصنام ما يقرب من 360 صنم تعبد مع الله ويتقرب بها إلى الله. فلم يقبل الله عز وجل منهم ذلك، ودعاهم إلى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق في السماوات والأرض إلا الله. ولذلك ماذا قالوا؟ أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فمقصد إرسال الرسل ومنهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو إقرار توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة. قل، يقول الله عز وجل، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ولأجل هذه الغاية أرسل الله الرسل والأنبياء وأنزل الكتب، ولأجل هذه الغاية انقسم الناس إلى قسمين: مطيع عابد موحد، وإلى كافر مكذب عاصي. وجعل الله عز وجل الجزاء يوم القيامة الجنة والنار. قال عز وجل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم عذاب وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولعظم جانب التوحيد اهتم به النبي صلى الله عليه وسلم وأولاه عناية خاصة، وحمى حمى التوحيد وحرس جنابه، بل سد كل طريق قد يوصل إلى ضد التوحيد وهو الشرك. ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة رأى أن هذه النصوص تحث العبد على القيام بحقوق الله عز وجل، وتأمر بكل ما يقوي جانب التوحيد من الحث على الإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وتعلق القلوب بالله عز وجل رغبة ورهبة ورجاء ومحبة وخوفا، وإلى التحرر من رق المخلوقين وعدم التعلق بهم أو الغلو فيهم. ونهى سبحانه وتعالى عن كل سبب قد يوصل إلى الشرك، وذلك رحمة بالمؤمنين لأجل أن يحققوا الغاية التي لأجلها خلقهم الله سبحانه وتعالى. ولكن الشيطان توعد بني آدم بالإضلال، ما يرضى الشيطان وقد عوقب بالخلود في النار أن يبقى في النار دون أن يدخل بني آدم معه. قال تعالى ذاكرا قصة إبليس، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فلا يزال إبليس ساعيا في إضلال الناس وصرفهم عن الصراط المستقيم وعن توحيد رب العالمين في كل زمن ومكان، ويختار لكل زمان ومكان ما يناسبه. ومن الأبواب التي دخل منها الشيطان لإفساد عقيدة الإنسان وإفساد عقيدته بربه باب العلاج والتداوي من الأمراض، فأدخل عليه من الشركيات والتعلق بغير الله وسؤال الأوثان والقبور والتمسح بالأضرحة والذهاب للعرافين والسحرة والكهان شيء الكثير. وفي هذه السنوات الأخيرة اشتهر نوع من أنواع العلاج يسمى العلاج بالطاقة، ويدعي أتباع هذا النوع من العلاج أنهم يدمجون بين الطاقة الكونية وبين الطاقة الحيوية لعلاج الأمراض المستعصية وإزالة القلق النفسي وحصول الاسترخاء ونحو ذلك. وفي حقيقة الأمر العلاج بما يسمى بالطاقة بأنواعه ومجالاته الذي ينظر إليه نظر متفحص عالم بأصول الدين يعلم الغاية التي لأجلها خلق الله عز وجل الكون وخلق الإنس والجن، ويعلم أركان الإيمان ويفهمها. وهذا أمر ضروري جدا، لأنه للأسف بعضهم لا يفهم معنى لا إله إلا الله، ثم يأتي بعد ذلك ويستنكر على من يعيب على أصحاب الانحراف في باب التوحيد وباب الاعتقاد. فإذا نظرنا إلى كتب أصحاب العلاج بالطاقة ومنظريهم نجد أن هذا العلم الموهوم المزعوم في حقيقته دعوة إلى وثنية معاصرة. هذه الأفكار أثمرت عددا من السلوكيات المنحرفة والاعتقادات الباطلة التي تتعارض مع وجود الله ومع الإيمان به والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر، بل مع جميع أركان الإيمان. وبدأ هذا العلم في الانتشار، وظهرت وتفرعت منه مجالات كثيرة جدا واشتهرت بين الناس. فظهر من العلاج بالطاقة وما يسمى بالطاقة الكونية ما يسمى بقانون الجذب والتأمل والسلام الداخلي واليوغا وغيرها من هذه الطقوس. وتعتمد الكثير من هذه الأفكار والمعتقدات على معتقدات بعض من الوثنية في الهند والصين وشرق آسيا. وإذا أردت أن تعرف هذه الطقوس وأسسها وأصولها اقرأ عن أديان شرق آسيا. وللأسف تلقى بعض المسلمين هذه الثقافات وتبنوها وأقاموا لها الدورات الكثيرة وتحت مسميات كثيرة جدا. أذكر لكم بعض المسميات، فأدخلوا العلاج بالطاقة ضمن ما يسمى بالطب البديل، ودورات الريكي والعلاج بالطاقة، ودورات التنمية البشرية، ودورات التأمل والسلام الداخلي، ودورات التدريب على، وأنا سأذكر بعض المصطلحات الخاصة بهم، دورات التدريب على التيتش كونغ، وهي تمارين وتدريبات للحفاظ على طاقة ما يسمونه بالتشي في الجسم، ودورات التنفس العميق والتنفس التحولي التي تحول أو تضمن دخول طاقة البرانا إلى داخل الجسم ويساعد ذلك على الاسترخاء كما يدعون، دورات البرمجة العصبية واللغوية أو برنامج أو دورات البرمجة اللغوية العصبية، ودورات التايشي وغيرها كثير جدا. ولأجل تسويق هذه الفلسفات الوثنية للأسف ألبسوها لباس الشريعة بما يسمى اليوم في المصطلحات شرعنة المصطلح، أو أسلمت المصطلح، واستدلوا على هذه المصطلحات بآيات وأحاديث، وزعموا كذبا وزورا أنها تدل على هذه المصطلحات وهذه الفلسفات. والعجيب أن علماء المسلمين منذ القدم لم ينتبهوا إلى هذه التعليلات ولا إلى هذه الاستدلالات، وإنما انتبه لها منظر علوم الطاقة. ومن عجيب أمرهم كذلك جعلوا العبادات التي يقوم بها المسلم من صلاة وصوم وحج من وسائل الطاقة وتفريغها واكتسابها. السجود، يرون السجود عندما تضع رأسك على الأرض هذا في تفريغ للطاقة السلبية كما يقولون، واكتساب للطاقة الإيجابية من الأرض. وهذا مبني على اعتقاد في إحدى الملل الوثنية الصينية التي تجعل الالتصاق بالأرض من أسباب تفريغ الطاقات السلبية، مع أننا نحن أهل الإسلام نرى أن السجود لله سبحانه وتعالى من أعظم العبادات، ولا نفعله لتفريغ طاقة ولا لاكتساب طاقة، وإنما أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ادعوا الله وأنتم في السجود، فإنه قمن، أي ضامن أنه يستجاب لكم، قمن أن يستجاب لكم. واستدلالهم على شرعية هذه الخزعبلات يشابه ما علل به مشركو مكة عبادتهم الأصنام لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم لعبادة الله وحده. ماذا قالوا؟ يقول الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ليش تعبدون الأصنام؟ قال: أصلا نحن نتقرب بالأصنام إلى الله، وهؤلاء يمارسون هذه الطاقة التي هي في أصولها ترجع إلى ديانات وثنية تعبد الأصنام لأجل أن يتقربوا بها إلى الله على حد زعمهم. وأنا وأثناء تحضيري لهذه المادة دخلت على مواقعهم واستمعت لمحاضراتهم لكثير منهم، وعجبت من كذبهم ودجلهم في استدلالهم بالنصوص الشرعية على ما هم فيه من باطل. ولذلك لا ينصح بالاستماع لهم لأنهم أصحاب شبهات. وللأسف بعض عرابيهم ممن هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ربما قل أدبه حتى في مخاطبته لربه سبحانه وتعالى. أحد هؤلاء القوم ويتكلم عن قانون الجذب، وقانون الجذب نتكلم عنه في المحاضرة الأخرى في الجزء الآخر في الأسبوع القادم بإذن الله. يقول: وأنت تخاطب ربك فاوض ربك، ويمكن يغير رايه. ثم استدل، قال: محمد صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج كان بين موسى وبين ربه 50 صلاة، 45، 40، حتى صارت 5. قال: حتى غير الله رأيه، تعالى الله عما يقول هذا العبد المسكين. الله عز وجل غير رأيه، العبادات آراء، تشبه الله سبحانه وتعالى بخلقه في التفاوض. لا، ويقول: وإذا حصل شيء من كذا وكذا فإن القدر يجب أن يحقق لي كذا وكذا. أنت تأمر القدر أن يحقق لك كذا وكذا بناء على قانون الجذب الذي ألفته امرأة غير مسلمة أصلا في كتابها السر
ثم بعد ذلك أنت ترجمته ونشرته بين الناس وعملت هذه المقاطع وهذه المحاضرات لأجل بث هذا الدجل بين الناس، وأنت تأمر القدر أن ينفذ لك ما تريد، وتجعل الله سبحانه وتعالى مفاوضا لك ويمكن يغير رأيه؟ قلة أدب مع التعامل مع الله سبحانه وتعالى. وإذا نظرنا إلى طقوس هذه العبادات أو هذه الممارسات نجدها مخالفة لكثير من أصول الدين. قبل أن أدخل في بيان بعض مخالفة هذا الفكر لأصول الدين، أريد أن أؤصل لمسألة التداوي في الشريعة الإسلامية. ما القواعد الأساسية في باب العلاج والتداوي؟ أولاً، التداوي مأمور به شرعاً. عن أسامة بن شريك قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال: نعم، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء، أو قال: دواء إلا داء واحدا. قالوا: يا رسول الله، وما هو؟ قال: الهرم، أي كبر السن والتقدم في العمر. هذه القاعدة الأولى، أن التداوي مأمور به شرعا. القاعدة الثانية: التداوي لا يكون إلا بما هو مشروع، ولا يجوز التداوي بمحرم، على تفصيل عند أهل العلم في بعض مسائل هذه القاعدة. فروى مسلم عن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهى أو كره أن يصنعها، فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء ولكنه داء. وروى البخاري معلقا عن ابن مسعود رضي الله عنه في السكر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. وروى البيهقي عن أم سلمة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. إذن القاعدة الأولى: الأمر بالتداوي. القاعدة الثانية: التداوي لا يكون إلا بما هو مشروع. القاعدة الثالثة: ليس كل ما ثبت نفعه جاز فعله، لأن الغاية عندنا لا تبرر الوسيلة. عطنا مثال: السحر قد يكون فيه نفع، لكن يجوز فعله؟ الجواب: لا. ما السبب؟ لأن مضرته ومفسدته تعلو على منفعته ومصلحته. قال الله عز وجل: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وأيهما أعظم، هلاك نفسك أم هلاك دينك؟ هلاك دينك أعظم من هلاك نفسك. ولذلك في الجهاد قدم هلاك النفس على حفظ الدين. والشيطان له قدرة في أن يجعل الإنسان يشعر بالراحة والصحة عند ممارسته نوعا محرما من العلاج. ومن ذلك ما روى أبو داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قالت: قلت: لما تقول هذا؟ والله لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيني، فإذا رقاني سكنت. قال عبد الله: إنما ذلك عمل الشيطان، كان يحركها بيده فإذا رقاها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. القاعدة الرابعة: جعل ما ليس بسبب شرعا ولا قدرا سببا نوع من الشرك الأصغر، والتعلق به شرك أكبر. ما معنى هذا؟ عندنا أسباب للعلاج، الأسباب إما أن تكون شرعية، ما معنى شرعية؟ وردت في الكتاب والسنة، مثل التداوي بالرقية، قراءة الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات، العسل، القسط الهندي مثلا، العجوة، هذه كلها قد وردت فيها نصوص شرعية. وقد يكون السبب قدري، ما معنى قدري؟ قد دلت التجربة والمشاهدة على نفعه، مثل لو أكل شيئا من الأعشاب المعروفة أدى إلى استطلاق بطنه، ولا بد أن يكون السبب مباحا القدري. طيب، فلو أوجدنا سببا لا من جهة الشرع ولا من جهة القدر بالتجربة، وادعينا أن فيه علاجا وأنه نافع، هذا نوع من أنواع الشرك الأصغر. فإن تعلق القلب به تعلقا تاما وأنه هو الرافع للمرض، هو الشافي، كان من الشرك الأكبر. مثل ماذا؟ مثل الحجاب اللي يصنعون عند بعض السحرة والكهان، أو بعضهم يضع حذوة حصان لدفع كذا، أو ما يعلق في الرقبة من كف وفي وسطها عين مثلا، كالتمائم ونحوها، فهذه ليست بسبب للعلاج لا من جهة الشرع ولا من جهة القدر. طيب، لماذا هي الشرك أصغر؟ يقول بعض أهل العلم: لأنك اعتقدت ما ليس بسبب سببا، وقد شاركت الله في الحكم بهذا الشيء بأنه سبب. من الذي يجعل الشيء سببا للشيء؟ الله، حسب قضائه أو شرعه. فأنت الآن جعلت نفسك شريكا مع الله، أثبتت أن هذا سبب، والله تعالى لم يجعله سببا. بعد هذه التأصيلات في باب العلاج، نأتي الآن فنقول: ما هي الطاقة التي تستخدم للعلاج؟ ننتبه لما نتكلم عن العلاج بالطاقة، ما نتكلم عن بعض الناس لما يقولون خل فيك طاقة إيجابية أو لا تكن سلبيا، هو يقصد هنا التفاؤل، والطاقة السلبية يقصد بها لا تكن متشائما. هذه من المصطلحات التي درجت على بعض الناس وتكتب في الصحف وفي بعض أقوال بعض الناس المشاهير وغير ذلك، ليس هذا المقصود، إنما نقصد العلاج بالطاقة اللي سنتكلم عليه، وهو المأخوذ من الديانات الوثنية. يطلق على العلاج بالطاقة مصطلحات كثيرة جدا، منها ومن أبرزها وأشهرها الريكي أو الراكي، وهي كلمة يابانية في الأصل، مقسمة إلى قسمين: الري بمعنى الروح الكونية، والكي بمعنى الطاقة الحياتية، والمعنى طاقة الحياة التي توجهها الروح الكونية. وفي الثقافة الصينية يطلق عليها مصطلح تشي أو الكي. أصل الاعتقاد بالطاقة الكونية ناشئ عن جملة من العقائد الوثنية لبعض الملل الذين فسروا نشأة الكون بناء على عقيدتهم وطريقتهم الخاصة، ونشأت كذلك هذه الممارسات عن عقيدة باطلة وهي عقيدة وحدة الوجود. ما هي هذه العقيدة؟ أن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، فلا شيء في العالم إلا الله، وهذه عقيدة شركية باطلة. قد يقول قائل: هذه الأمور عندهم ليست عندنا. الجواب: المصيبة أنك إذا فعلت هذه الطقوس تتأثر بهم وبكتاباتهم. هذا اللي أذكر لكم، اللي هو عراب العلاج بالطاقة في البلاد العربية ممن ترجم، سمعت لها مقطع يتكلم عن الذبذبات، ذبذبات التي تكون عند الإنسان ويستقبل بها الطاقة. فذكر خلق الكون، ثم قال ذكر أهل الأديان وأهل الملل أو اختلفوا كيف نشأ الكون. طبعا نحن عندنا نشأة الكون كيف حصلت؟ عندنا قطعية ما نحتاج نختلف فيها، اللي خلق الكون رب العالمين سبحانه وتعالى، خلق الأرض، خلق السماوات، خلق الإنسان، وانتهى الأمر، عندنا قطعي. هم عندهم لا، عندهم أصحاب الديانات هذه فكر معين في أن الكون كان عدمي، ثم هذه الذرات شكلت هذه الطاقة الكونية اللي خلقت الكون. هذا الرجل ما يقر بهذه الأمور العقل الأصلية عندنا الثابتة، بل يميل إلى جعل ما كان في العدم جزيئات وذرات، منه نشأ الكون. حتى في أصل خلق الكون ما عنده عقيدة سليمة، متأثر بمثل هذه الترهات التي يذكرونها. فيرى أصحاب هذه الملل الوثنية أن العالم وجد من العدم عن طريق الطاقة الكونية، وهذه الطاقة انفصلت إلى قطبين، هما على حسب ما عندهم الين واليانغ. طبعا هذا اللي سيقرأ في كتبهم سيرى هذه المصطلحات. ويرى أصحاب هذا الفكر أن قوى الين تمثل إيجابية واليانغ تمثل السلبية، ويجب أن يحصل بينهم توازن، وكل ما يحصل في الكون يرتبط بهاتين القوتين اليينغ واليانغ، ويجب على الإنسان أن يسعى للتناغم بين هاتين القوتين. ليش؟ قال لأجل أن يتحقق التناغم الكامل مع الكون ومع الكلي. من الكلي؟ الله. وهذا هو عين عقيدة الاتحاد، العقيدة الباطلة، بأن يصير الرب والعبد شيئا واحدا، هذا كلامهم. لكن بعض المتأثرين بعلوم الطاقة ما يقرؤون هذه الأمور، يسمع لك مقطع أو مقطعين لبعضهم يتكلم عن الأخلاق وعن التسامح وعن الراحة والتأمل والاستجمام، يقول لك هذا هو الصواب. لكن أنت لو تقرأ في كتبهم بتعمق ترى العجب العجاب. ثم يتبع الاعتقاد بالطاقة الكونية الاعتقاد بما يسمى بالشاكرات. ما هي الشاكرات؟ مسارات الطاقة، والإنسان في 7 شاكرات من أعلى رأسه إلى أسفل بطنه. هذه الطاقة الكونية تتحرك عبر مسارات خاصة في جسد الإنسان لتصل إلى كافة أعضائه وأطرافه. ما وظيفة الشاكرات؟ قال توزيع الطاقة في الجسم، وإن أصيبت هذه الشاكرات بخلل أو اضطراب مرض الإنسان، وهي 7. ويعتقدون أن لكل إنسان جسمين، جسم مادي اللي نشوفه نحن، وجسم أثيري لا مرئي. الطاقة وين موجودة؟ في الأثيري لا مرئي. نأتي الآن لبيان حكم ما يسمى بالعلاج بالطاقة الكونية. أقول أولاً انتبهوا معي، إذا تابعنا بعض دورات مدرب العلاج بالطاقة، وأنا لما أتكلم معكم الآن أنا حضرت هذه الدورات طبعاً أونلاين عن طريق الدخول في الدورات المسجلة، فتابعت بعض دوراتهم وما يسمى بدورات الريكي، نجدهم يمارسون نفس الطقوس اللي ذكرتها لكم في السابق، وذات المصطلحات. هذه مصطلحات الين واليانغ والشاكرات، وسيأتينا بعد قليل قانون الكارما والأوم، هذه كلها أنا جايبينها أصلاً من الكتب اللي ألفت في ذكر عقائد الديانات الوثنية في شرق آسيا قبل لا أحضر هذه الدورات حتى أنظر هل فعلاً صحيح. فما الذي وجدته؟ أولاً وجدت أن أصحابنا هذه جماعتنا اللي يسوون دورات لتعليم الطاقة و ما يسمى بالعلاج بالطاقة يستخدمون هذه الكلمات، فيستخدمون الاتحاد مع الكلي في اليوغا بالذات والمطلق، ويقصدون بالكلي عند أصحاب تلكم المذل الوثنية الإله. ولفظ المطلق في العقيدة الطاوية هو الطاو يسمونه، وهو مصدر الموجودات ومنبع الأشياء. بعض طقوس العلاج أثناء ما يردد بعض الكلمات يستعمل كلمة أوم. طيب هذه الكلمة شو معناها؟ نرجع إلى هذه الديانات، هذه اختصار لثلاث آلهة في ديانة معينة. أنا ما أحب أذكر أكثر اسم الديانات أو هذه الملة، ما سموها ديانة، هذه الملة الوثنية. وهي ما من هي الآلهة؟ ثلاث آلهة. أول آلهة البراهامة في هذه الملة، وهو الإله الحق يسمونه، وينسبون إليه الشمس، والشمس بالذات تستخدم كذلك لها رياضة معينة. اثنين سيفا أو سيوا، وهو الإله المخرب وينسب إلى النار. والإله الثالث ويشنو، وهذا حلف المخلوقات ليقي العالم من الفناء التام. رمزه، رمز الثلاث آلهة أوم، تسمعه في أثناء ما يستقبل الطاقة. طبعا لها طقوس، ويجلس جلسة معينة ويستقبل الشمس أو يستقبل القمر أو أي شيء كان، حسب الماستر اللي عندهم، حسب المدرب. وربما أشعل بعض البخور ثم يضع يده بطريقة معينة، ثم يبدأ يتنفس بطريقة معينة، عدد معين من التنفس، ثم يبدأ على يردد هذه الترانيم. ثم وجدت أن هذه الترانيم تشابه ترانيم هذه العقائد الوثنية تماما. ولعل الله يسر إذا استطعت في المحاضرة القادمة أنا أعرضها عليكم عرضا حتى تكون أقوى في الدلالة. يقول صاحب كتاب الريكي، يقول عند ترديد هذه الكلمة أوم اللي هي الدلالة على ثلاث آلهة، تنشط مراكز الطاقة العلوية، وتنتقل طاقة الحياة الكونية من معلم الريكي إلى المتدرب. ذبذبات لازم تضبطها. كذلك استخدامهم لفظة قانون الكارما، أرجع إلى أي موسوعة في اليوتيوب وفي الشبكة العالمية، اكتب قانون الكارما، أول ما يقول لك هذه مصطلحة وكلمة وثنية. طيب شو معناها؟ هاي تسمى العمل. شو معناها عند الديانات الوثنية؟ يقول لك إذا كان الإنسان صالح فإنه سيلقى صالحا، وإذا كان الإنسان طالح يعمل أعمال شر فسيلقى شر. لكن وين هم يقولون في ديانتهم أن الإنسان إذا كان صالحا في واحد من دورات حياته فإنه سيلقى جزاء ذلك في الدورة الثانية، وإن كان طالحا فإنه سيلقى جزاءه في الدورة الثانية. شو معنى هالكلام؟ هذه عقيدة التناسخ. شو معنى التناسخ؟ أن الروح أزلية، يعني أنت روحك تطلع وتروح إلى حيوان أو إلى إنسان آخر، ما تنتقل إلى الله سبحانه وتعالى، ولا تنعم ولا تعذب بناء على إيمانك وكفرك. لا، حسب ما نعتقد أن الروح مخلوقة من الله سبحانه وتعالى، وهي في العبد تنفخ وهو في بطن أمه، وتخرج منه عند الموت، وتبقى معه تعذب وتنعم، ويوم القيامة ترد الأرواح للأجساد. ما عندهم هذا الاعتقاد، ويسمى تناسخ الأرواح، أن الروح تخرج من فلان، طيب وين تروح؟ تروح إلى فلان، أو قد تذهب إلى حشرة أو إلى حيوان آخر. هذه عقيدتهم، سموها التناسخ. وتسمى كذلك تجوال الروح وتكرار المولد والعودة للتجسيد. والتناسخ مرتبط بالكارما، فنتيجة العمل الصالح تناسخ في أجساد منعمة. نتيجة العمل الصالح أن روحك ستبقى في أجساد منعمة، ونتيجة العمل السيء تناسخ في أجساد معذبة أو حقيرة. جاء بعض دعاة العلاج بالطاقة، دكتور في محاولة منه لأسلمة وشرعنة المصطلح، يقول في حلقة على اليوتيوب، يقول الكارما قانون الحق الإلهي، فإذا كان لديك نية ورغبة لإيذائك، فإذا كان لدي أنا نية ورغبة لإيذائك يبدأ عمل الكارما، فلا بد بمقدار الإيذاء اللي حصل لغيرك يصيبك. أنا نويت أن أؤذيك، أنا سيصيبني هذا الإيذاء ولا بد. فمن سرق شيئا فسيتم السرقة منه بمقدار ما سرق، ولا يمكن لأي شيء أن يزيد الكارما إلا إذا تمت المسامحة. فإذا فعلت كارما إيجابية لهذا الشخص حصل كذا كذا، المهم يقول 90% من مشاكل الناس كارما علاقات، كل المصائب اللي تصيبك لأنك أنت أسأت إلى الناس. كيف نرد عليه؟ أولا نقول حق هذا الدكتور وربعه وجماعته، أصلا نحن لماذا نستخدم مصطلحات وثنية للدلالة على أمور موجودة في شرعنا بطريق آخر غير ما ذكرت أنت، الجزاء والعقوبة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، والعقوبة قد تكون في الدنيا وقد تكون في الآخرة، والجزاء قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة. إنسان فعل خيرا بعد ما فعل الخير مات، طيب متى سيجازى؟ يوم القيامة. ليش تسميه كارما؟ كارما مصطلح وثني، لماذا نحن نأخذه ونطبقه على أصولنا الدينية؟ كذلك قانون الكارما يجعل ما يصيب الإنسان مبني من خير أو شر، مبني على ماذا؟ سألكم، على ما شرحت لكم إياه الآن، بناء على قانون الكارما هذا، ما يصيبك من خير وشر مبني على إيش؟ على أعمالك أنت. هذا صح ولا خطأ؟ خطأ. ما يصيبك مبني على قضاء الله وقدره وليس على عملك أنت. بعض الناس قد يفعل خير ونيته سيئة، وبعضهم نيته حسنة ويخطئ في فعل الخير، وبعض الناس يفعل الشر ويوم القيامة يعلم الله صدقه في توبته ولم يستطع أن يرد الحقوق لأصحابها فيرضي الله الناس، فليس من الشرط أن يعاقب، قد نقول يستحق العقوبة يوم القيامة. وما يصيب الناس من ابتلاءات قد يكون مبني على قضاء الله وقدره، قد للتحقيق هنا ليس للتشكيك، ما يصيب الإنسان من ابتلاء من قضاء الله وقدره لأجل أن يكفر الله سيئاته. الإنسان ما عنده مصيبة، ما عنده شيء، رجل تقي. جماعة خير، النبي محمد صلى الله عليه وسلم كم أصيب من البلاء؟ نقول سبة قانون الكارما؟ هذا من صلى الله عليه وسلم حتى يبتلى من يوم ولادته إلى أن توفي صلى الله عليه وسلم وهو في ابتلاءات، أشد الناس صبرا، نطبق عليه قانون الكارما؟ ورب العالمين يقول لنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين، يبتليك الله ليرفعك مش ليعاقبك. ثم كلمة وثنية تستعملها أنت في جزاء وعقوبة شرعية، لماذا؟ ما الداعي لهذا؟ ويأتي هنا أبناؤنا وأصحابنا يستعملونها، والله هذا مبني على قانون الكارما، قانون وثني. مثال آخر، كلمة الشاكرات جاء في موسوعة ويكيديا، قالوا الشاكرات مفهوم مأخوذ من النصوص الهندوسية ويستخدم في طقوس وممارسات هندوسية، لكم دينكم ولنا دين، هم هذا دين، هم يستعملون نصوصهم، نحن لنا شرعنا. ومن حيث الحكم الشرعي لا يجوز للمسلم ممارسة شعائر من الوثنية لها تعلق بعقائدهم، وإن كان قصده العلاج أو ممارسة الرياضة ونحوها، لأن ممارسة هذه الطقوس تؤثر على عقيدة المسلم وعلى إيمانه، وإيمانك ودينك أعظم من حفظ صحتك ونفسك. وقد تضافرت الأدلة على النهي عن التشبه بأهل الكفر، ليس في عباداتهم فقط بل حتى في سلوكهم، والتشريع الإسلامي نهى عن مشابهة أهل الكتاب، وهم أهل كتاب، أهل توراة وإنجيل. الله نهانا عن مشابهتهم في عبادتهم وفي أحوالهم، فالنهي عن التشبه بأهل الأوثان من باب أولى وأحرى وأقوى. تأمل معي إلى هاي النصين. روى الترمذي عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، شجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم، ليش؟ يتبركون بها طلب البركة. قالوا يا رسول الله، قال الصحابة اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله، هذا كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم. الصحابة طلبوا عبادة الشجرة، الجواب لا، لكن ماذا طلبوا؟ شجرة كشجرتهم يعلقون عليها أسلحتهم، لكن بما شبه النبي صلى الله عليه وسلم قولهم بقول قوم موسى لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة؟ ما السبب؟ لأن هذا الفعل سينتهي إلى هذه النتيجة، وهي عبادة غير الله سبحانه وتعالى بسبب التعظيم، تعظيم ما لم يعظمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أهل العلم فالصحابة طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم ذات أنواط كما أن للمشركين ذات أنواط، وهم إنما أرادوا أن يتبركوا بهذه الشجرة لا أن يعبدوها، فدل ذلك على أن التبرك بالأشجار ممنوع، وأن هذا من سنن الضالين السابقين من الأمم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية من أهل الأوثان، فهذا ينطبق على موضوعنا. النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم أن يشابهوا المشركين في اتخاذهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم، فكيف بمشابهة أهل الأوثان في مصطلحاتهم وفي طرق طقوسهم وعباداتهم؟ وعن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينحر إبلا ببوانة، بوانة اسم موضع اسم مكان، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانة. شوفوا الآن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. قال بعض أهل العلم يستفاد من الحديث أنه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، والحكمة من ذلك ما يلي، وما سيذكره الشيخ من حكمة ينطبق على مشابهة أهل الأوثان في شعائرهم وأقوالهم وألفاظهم. أولا أنه يؤدي للتشبه بالكفار، الثاني يؤدي إلى الاغترار بالفعل، الثالث أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم. ولا شك أن تقوية المشركين من الأمور المحظورة وإغاظتهم من الأعمال الصالحة، فدل الحديث على أن مشاركة المشركين في الطقوس اللي تقربون بها لغير الله بصورة مشابهة لفعلهم ولو ظاهرا لا يجوز. إذن هذا الأمر الأول، أن ممارسي العلاج بالطاقة المزعومة يتشبهون بأهل الأوثان في ألفاظهم وفي طرق علاجهم، وهذا منهي عنه ومحرم، والأدلة على ذلك كثيرة جدا. الأمر الثاني، العلاج بالطاقة يغرس في الناس التعلق بغير الله والتعلق بالأحجار والكواكب والأشجار والأوثان، وللأسف هذا مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وإني أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. لما تسمع ما يتكلمون به عن قانون الجذب، يقول هذا الرجل عراب علوم الطاقة في البلاد، يقول أول ما تنطق بالدعاء والطلب، ما يسمي الدعاء، أول ما تنطق بالطلب الكون كله يجتمع لأجل أن ينفذ طلبك. تدعوت من؟ أنت دعوت الله، لكن كيف يلبس هو؟ يقول لما تدعو الله، لما تسأل الله، لما تطلب الله عز وجل، الكون كله يكون مستعد لتلبية طلبك. الكون مخلوق، الكون ما يلبي طلبك أنت، لكنه ما يستطيع أن يقول اسأل الكون، فيلبس عليك بسؤالك الله سبحانه وتعالى، ثم يدعي أن الكون هو اللي يجيبك. الكون ما يجيبك، لأن الكون مخلوق ضعيف. الحمد لله رب العالمين هو اللي أنت تستعين به، تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس إذا سألت فاسأل الله، ما قال سأل الكون. الكون هذا يدمر تماما يوم القيامة، السماوات والأرض والجبال والبحار والكواكب والشمس والقمر، ما يبقى منها شيء، يبقى الملك سبحانه وتعالى، كل من عليها فان. فمن دجلهم يربطون الناس بالكون، ما يربطونهم بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يقولون الطاقة الكونية. تقول إحدى المدربات، وأنا أنقل منها، سمعتها بنفسي ما قرأتها من كتاب، دعوتهم لاستعمال الحجارة وأن فيها طاقة وتعليق القلوب بهذه الحجارة. تقول إحدى مدربات العلاج بالطاقة، حجر الفيروز له هالة خاصة وله أثر لعلاج الحنجرة، وتؤدي إلى تحسين الصوت، وتعطي الإنسان انطلاقا في التعبير، وله أثره في الحساسية الصدرية والحنجرة. يعني هات حجر فيروز وحطه عند رقبتك واربط عليه، إذا بتخطب مثلا أو تلقي محاضرة ولا عندك مقابلة خلها. وبالفعل والله أذكر سنة من السنين وصبت بمرض قديم جدا قبل لا أعرف علاج بالطاقة، وأنا أحضر المادة ذكرت الموضوع أكثر من 10 سنوات، وما عرفت ما سبب المرض، ورحت راجعت الأطباء والأطباء كلن يعطي دواء على هواه. المهم جاء هذا الرجل طرق علي الباب، قال يا أخي أنا عندي هذا الحجر، إذا وضعته تحت رأسك ستشعر بالراحة والاسترخاء. والله أني أخذت الحجر ورميته، ما أدري من راح، لكن شوف كيف أن هذه العقيدة موجودة. حجر أذكره أسود، و ذكرته هذه المدربة، وهو تقول حجر السيتران، حجر هذا أصفر ليس أسود، حجر أصفر له أثره على المعدة وعلى التركيز والحفظ والفهم، ويفيد الطلاب، لذلك الطلاب قبل الامتحانات يأخذوا الحجر هذا، كثروا من الحجارة في البيت، خلها، وإذا رحت الامتحان شيلها معك، خل الحجر معك، إذا سألك الملاحظ وش هذا قل له هذا حجر السيتران عساسي قوي ذاكرتي. تقول حجر أنفست، حجر يمنع الطاقة السلبية، يوضع تحت المخدة. حجر العقيق يؤدي إلى تقوية طاقة الجسم وتركزها فيها وتحسين للهالة. هذه ما هي بجنبية، هذه من جماعتنا، وعندها هذه الدورات وتتكلم بكل هذه الأريحية. شو الفرق بين هذا وبين عبادة الأصنام؟ ليش تعبدون الأصنام؟ يعتقدون فيها جلب نفع ودفع ضر. الحجارة فيها نفع وضر. عمر بن الخطاب والعجيب يستدلون بأثر عمر، يقولون الحجر الأسود تمسح فيه، النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نمسح الحجر الأسود، نشرب اليمين نشرب اليسار، عندي طاقة سلبية الحين بعد مصيبة. عمر بن الخطاب وش قال رضي الله عنه؟ والله إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الحجر الكعبة كم ركن لها؟ كم ركن للكعبة؟ 4. المشروع تمسح كم ركن؟ 2. ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وبين أجره عند الله يوم القيامة، ليس في الدنيا. ليس لأن الحجر الأسود يعطيك طاقة إيجابية، ولا الركن اليماني يسحب عنك الطاقة السلبية، لا، لأن هذه سنة أخبرنا عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأثرها يوم القيامة. إن الحجر الأسود يحط عنك الخطايا حطا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والركن اليماني من الجنة الحجر الأسود. تأتي أن تقول هذا دليل على استعمال الحجارة للطاقة؟ هذا كذب ودجل. طاقة البرانة اللي تكلمت عنها في البداية تعرف بأنها طاقة الحياة اللي تحافظ على الصحة والحياة في جسم الإنسان. وين أي جسم؟ الجسم الحيوي الأثيري اللامرئي، وباللغة اليابانية تسمى الكي، وبالصينية تسمى التشي. زين، أحد منظري الطاقة في اليوتيوب وش يقول؟ يقول يتكلم عن هالطاقة، طاقة البرانة. أنا والله أول ما قلت البرانة ذكرت البراتا، براتا تعطيك طاقة أفضل عنها. فيقول زيادة دهون جسم الإنسان ناتجة عن ماذا؟ عن زيادة ثاني أكسيد الكربون في الجسم. ما شاء الله عليهم. فلا بد من الموازنة بين الأكسجين وبين ثاني أكسيد الكربون داخل الجسم والجسم. طيب، والشجر يخرج منه شعلة زرقاء اسمها البرانة. كيف شفتها ما أدري. وإذا حصل الجسم على نصيبه من البرانة فإن سيحصل على نصيبه من الأكسجين. والشجر يسحب من الجسم ثاني أكسيد الكربون. هو شو يقصد الآن؟ اللي قلنا الأول، اللي هو الموازنة بين التينغ والتانغ، هي موازنة في الجسم. فإذا كنت واقفا عند الشجرة وقربت السرة، السرة إحدى الشاكرات عندهم، شاكرة من الشاكرات، سأل الله يجعلنا من عبيده الشاكرين. قال وقربت السرة من الشجرة وقمت بالزفير، فسيتم سحب ثاني أكسيد الكربون وسيدخل الأكسجين، والشجرة ستمنحك الطاقة الزرقاء الغامضة اللي تسمى البرانة، حيث أنها ستدفع نور البرانة داخل السرة، وكل شجرة يحيط بها طاقة البرانة. دعوة للتبرك بالأشجار والأحجار. ثم يقول لك بعد ذلك ما له دخل بالطقوس الوثنية. الأمر الثالث، هل الطاقة الكونية حقيقة أم وهم؟ إذا قلنا أنها حقيقة شو يلزم منها؟ كيف نعرف الطاقة؟ الطاقة شو أنواع الطاقة؟ عندنا الطاقة الكهربائية، الطاقة الحركية، الطاقة النووية، الطاقة المائية، طاقة الرياح، أنواع من الطاقة، صح؟ طيب كيف نعرف الطاقة هذه دون الطاقة الكونية؟ نعرفها بمقاييس تقاس. من اللي قيسها؟ العلم التجريبي، كل علم يقيس الطاقة اللي عنده. العلم الفيزيائي يقيس الطاقة الفيزيائية الذرية النووية، هناك من يقيس الطاقة الحركية، طاقة المياه، طاقة الرياح، شيء ملموس محسوس. طيب الطاقة الكونية قستوها؟ قال لا ما نقدر لأنها خفية. طيب من كيف نعرف نتوصلها؟ قال عن طريق البندول، هل يتحرك شرق غرب، تحط بهالطريقة مع بعض الطقوس، إذا رأيت يذهب يمين يسار هذا دلالة على وجود طاقة. واستخدموا بعضهم بعض أنواع التصوير. أنت اليوم يوم تدخل أي محل، اليوم مع زمن كورونا يحطوا لك كاميرا، كيف تطلع أنت في الكاميرا؟ تصوير حراري. قال شفت أنت أصلاً تطلع لك بشكل يعني عليك لون أحمر أو أزرق، هذه هي الهالة، هذه الطاقة اللي حواليك. طبعاً هالكلام باطل، لأن هذه الكاميرات تصور التفريغ الكهربائي للجسم، وتصوير يسموه التصوير الثيرموني وغيرها. طبعا هذا العلمي، أنا إنسان خريج أدبي فمنطق الكلمات قد أخطأ فيها فسامحونا يعني. ولذلك حتى يلبسوا على الناس في موضوع العلاج بالطاقة أطلقوا عليه بعض الإطلاقات، قال لك والله في ذبذبات وفي كذلك تنطبق عليه بعض قوانين الفيزياء وميكانيكا الكم نطبق عليه، وفيزياء الموجات، هذا كله لأجل إيهام الناس بأن هذا العلم اللي يسموه العلاج بالطاقة أنه له مكانة علمية، في حين أن بعض من رد عليهم، أنا ما اطلعت على المواقع بعد إني إلى الآن ما حوزت الوقت، في أمريكا وفي مركز الطب البديل في المملكة العربية السعودية صرحوا على أن العلاج بالطاقة علم وهمي وليس بحقيقي، فيقولون، يقول أهل العلم في الرد عليهم، ارتباط مفهوم الطاقة الفلسفي بمفهوم الطاقة العلمي دعوة باطلة. لماذا؟ لأن هدفهم إضفاء الشرعية على هذا المصطلح، فمصطلح الطاقة الكونية أو العلاج بالطاقة لا يمكن وصفه بالعلم من الناحية المنهجية ولا من الناحية التطبيقية، بل هي فرضية مصنفة ضمن العلوم الوهمية والزائفة. وكثيرا ما نسمع من بعض منظري العلاج بالطاقة كلمة ثبت علميا، ثبت علميا، هذا عراب الطاقة شي يقول في محاضراته، يقول أنا رحت إلى أمريكا وأتيت بمراجع 300-400 مرجع كلها في إثبات الطاقة، ونحن كنا جهال ولا نعلم شيء عن الطاقة، وهم قد توصلوا إليه، حتى سئل عن الطاقة، عن تذكرون الطائرة الماليزية اللي سقطت وما يعرفوا وين راحت، طبعا هو كان من الناس اللي أدلوا بدلوهم في هذا، قال عن طريق الذبذبات والموجات نقلت إلى مجرة أخرى، موجود على اليوتيوب، ما هو بشيء بعيد عنه. فلما أريد نحكم على الشيء أن هل هذا علمي أو غير علمي، يخضع لماذا؟ يخضع للتجربة والمشاهدة. يعني الفرضية حتى نقول أنها نظرية صحيحة، شو نسوي بها؟ نخضعها للتجربة، ملاحظة، سجل نتائج. طيب بعد مرور سنوات من الدراسات والنتائج نقول هاي النظرية صحيحة ولا غير صحيحة؟ هل العلاج بالطاقة مر على هذا؟ الجواب لا. واللي عنده يتفضل. الأمر الأخير نختم به، اليوم طولنا عليكم، دورات العلاج بالطاقة وفروعها كدورات البرمجة العصبية والعلاج بالريكي وغيره تر فلوس، ولذلك عليها إقبال من الناس، دون بعضهم ما يدري اللي ذكرنا لكم إياه من أصول فلسفية وثنية لهذا العلاج، ما يدري، يكرر مثل لمعة ببغاء، يكرر كلام ما يعرف شو معناه ولا يدري ما وراءه. بعض المراجع ذكرت أن في عام 2003 كانت رسوم دورة إعداد المدربين في البرمجة العصبية، إذا كان المدرب من الولايات المتحدة الأمريكية كان يكلف الشخص الواحد 35,000 ريال سعودي، وإذا كان المدرب بريطاني 20,000، حضور أيام معدودة. في الدولة عندنا بحثتنا في الشبكة العنكبوتية دورة مدتها ستة أيام 6,750 درهم، أخرى مدتها 8 أيام 8,500 درهم. كم عدد الحضور؟ إذا قلنا حضور 50 ضربها في العدد، كم بتدخل عليك من هالدورات؟ شو أنت بتسوي؟ ستأتي لهم وتقولهم يلا غمضوا عيونكم استرخاء ونبدأ نحن في استدعاء الطاقة ونطبق ما يسمى بالبرمجة العصبية اللغوية وندخل في علوم الرايكي وغيره، وفي الأخير يطلع مهبول ما هو بصاحي. فلذلك إخواني الأفاضل، الله يبارك فيكم، ديننا فيه كفاية، ما نحتاج نستورد طقوس من أديان أخرى ولا من ملل أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. لا نغتر بهذه العلوم، وإذا أنت ما تثق في كلامنا ارجع إلى الكتب اللي ألفت في قبل لا تقرأ في علم الطاقة، اقرأ في الكتب اللي ألفت في الديانات الوثنية في شرق آسيا، موجودة ومكتوبة اللغة العربية، موجودة محاضرات فيها، بعد ما تستمع وتستوعب ارجع إلى منظري علوم الطاقة واسمعهم، ستكتشف الفرق. وقبل هذا أسس نفسك في باب الاعتقاد، الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة. تعرفون الملائكة شو يسمونهم؟ طاقة إيجابية. حتى الملائكة طاقة إيجابية، وإبليس صاحبهم طاقة سلبية، حتى إبليس والملائكة دخلوهم في علم الطاقة. طيب اليوم يوم القيامة الإمام بيوم القيامة قانون الكارما، ايش دخل قوانينهم في عقائدنا جماعة الخير؟ الإمام بالقضاء والقدر دخلوه في الكارما، ما فعله ما قاله للنبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا العلماء اللي من بعدهم، ما دخل الآن إلا بعض هؤلاء دعاة الباطل اللي نشروا بين المسلمين، وللأسف تأثر به بعض النساء وتأثر في بعض الرجال، وقام يتكلم لك عن رياضة اليوغا. رياضة اليوغا طقس وثني بحت، وعندك التأمل والسلام الداخلي، وهذا حديثنا في محاضرتنا القادمة في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، نتكلم على قانون الجذب والتأمل والسلام الداخلي وعلى رياضة اليوغا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير، ونلتقي بكم بإذن الله تعالى في الدرس القادم هذا، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هل أحد منكم عنده سؤال قبل لا ننصرف؟
جزاك الله خير،
الله يبارك فيكم.
شيخنا بعض الرسومات المتحركة هل يضمنون فيها هذه الأشياء؟
وهذا دليل واضح على أن علوم الطاقة علوم شرق آسيوية، رسوم المتحركة اللي تابع الرسوم اللي سموها الأنمي، الطاقة فيها من أولها إلى آخرها، من أولها إلى آخرها كلها طاقة تخرج من يده. طبعا في الرسوم في الأنمي هم يخرجون لك الأشياء اللي يريدونها، فتجد سابقا اللي منكم من مواليد 70 وفوق، رسوم متحركة هاي القديمة ما كان فيها شيء من الطاقة، كان كلها تعتمد على القوة البدنية وعلى قوة الآلات. الفترات الأخيرة هذه في 2000 بدأت تطلع الرسوم والأنمي اللي تحتوي على الطاقة، وتشوفه يطلع طاقة من يده ويتحول جسمه كله إلى طاقة، اللي هي ما يسمونه هنا عندهم بالأثير، الجسم الأثيري هذا، ويبدأ يوجه الطاقة بيده، كلما قوي الطاقة استطاع أن يقاتل العدو، والعدو عنده طاقة كذلك. وتشوف هذا الولد يطالع مسيكين حليله وينظر ومتأثر، ثم يقول الإسلام يدعو للإرهاب، هو يشوف قدامه القتل والسفك والدماء وغيره في هذه الأنمي. فالأنمي فعلا فيها دعاية لعلم الطاقة شيء كثير جدا. نعم، ويذكرون ويطلعون فيها هذه الشاكرات، وكيف أنه يخرج طاقة من إحدى الشاكرات خصوصا في البطن ويوجهها إلى العدو، يتحكم في الشاكرات اللي فيه خصوصا اللي في الرأس واللي في البطن واللي في الرحم واللي في الفرج واللي في العجز، 7 شاكرات. طيب حتى من الناحية العلمية، ما الدليل على أن هناك 7 شاكرات؟ شو الدليل؟ عندكم دليل علمي تشريح؟ سأل أقول شرحت إنسان شفته فيه 7 شاكرات وآخر طلع فيه 6، ولا كلهن 7 في كل البشر؟ ما هي مش موجود يا جماعة الخير، ليش هذا التوهم؟ ليش بعضهم يرى بالعين الثالثة؟ هاي بروحها قصة أخرى. تجدون بعض الكفوف كف كف وفي النص عين، هم يقصدون العين الثالثة، وهذه بروحها قصة أخرى في الطاقة، ما هو بعبث، موجودة في الرسوم المتحركة. غالب علوم الطاقة عند التعمق فيها ترتبط بالسحر والشعوذة والجن الشياطين، بس جماعة ما يدرون. صحيح؟ لا. وش يقول هذا الدكتور؟ يقول هؤلاء اللي يتكلمون عن علوم الطاقة وينكرونها ناس مساكين دراويش، ما أغبياء، يعني أغبياء نتكلم عليها. ثم هم يقولوا إحنا كلها مبنية على علوم الفيزياء وعلوم العلوم التجريبية وتجارب قامت عليها. بل يقول أحدهم، شوف كيف الخطورة، هذا نسيت أذكره، يقول أن الإنسان الآن يستطيع إحداث كوارث في الأرض. يقولوا بعض الأغبياء يقول لك والله هذا فعل الله سبحانه وتعالى، يعني زلازل وبراكين الإنسان اللي يفعله بالطاقة اللي استطاع التحكم فيها. فالإنسان يعمل زلزال في مكان، شو يقول؟ كيف تقول أن الله هو اللي يحدث الزلزال؟ كلام هذا أحد العرابين، هذا من أصحاب الطاقة ومؤلفاته، هو اللي مترجم وكاتب في الجذب وغيره، يذكر الكلام. كيف الإنسان هو اللي فجر، هو اللي سوى الزلزال والتسونامي في المكان الفلاني، وأنت تقول بعنا كلامه نسى نصا، وأنت تقول أن الله سبحانه وتعالى هو اللي سوى هالشيء؟
استغفر الله العظيم وتوب إليه. فضل.
شيخ أحسن الله إليك، هي مستمدة من فلسفات شرقية وغيرها. شيخ إيمان بالقدر، عندهم الإيمان بالقدر هذيله؟
أبد، ما عندهم إيمان بالقدر أصلا. يعني الإيمان بالقدر يقتضي وجود إله، هو اللي قدر، هو اللي كتب، ما عندهم أصلا. هم عندهم وحدة الوجود، وحدة الوجود ما في فرق، والاتحاد والحلول ما في فرق بينك أنت وبين الخالق. ولذلك بعضهم صرح، بعض مدعي الطاقة من الأجانب طبعا، جماعتنا ما يقدروا يصرحون بهذا، أنه مع اتحاده مع الطاقة الكونية يصبح جزء من الآلهة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.